أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن البلاء منوط بعصمة الأنبياء والأولياء، فإنما يقول بعصمة الأنبياء والأولياء لا بد من الالتزام بالبلاء، كما هو الحال بالشيعة، فإن الشيعة لا بد أن تقول بالبلاء، حيث إنهم لم يعتقدون بعصمة الأنبياء والأولياء، ومن لا يعتقد بعصمة الأنبياء والأولياء فلا موضوع للبداء في حقهم. فإذا البداء يتوقف على ذلك، فإن النبي أو الوسيء إذا أخبر عن وقوع حادثة كما إذا أخبر عن وقوع زلزلة في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، وجاء ذلك اليوم ولم تقع زلزلة، فعندئذ هذا الإخبار إما مبني على الخطأ والغفلة أو السهو والنسيان، أو على الجهل، أو على السماع، أو أنه مبني على البدع، ولا ثالث في البيت. وحيث إن الشيعة لا تقول بالخطأ في النبي أو الوسيء، ولا بالسهو والغفلة والنسيان، ولا بالجهل بالواقع، فعندئذ لا مناص من القول بالبدع، لا بد أن يقول بالبدع بمعنى الإبداع. فإن الله تعالى أخبر بحسب وقوع الحادثة ولم يخبره بموانعه أو بشروطه، فمن أجل ذلك ظهر الخلاف، وهذا هو البدء بمعنى الإبداء، باعتبار أن علمه تعالى بالموانع والشروط وعدم إخبار النبي بالوسيء بها هو سبب للبدء، أي بمعنى الإبداء، أن الله تعالى أظهر ما خفي على النبي أو الوسيء. هذا هو المعنى البدائي. فإن البدء إذا أسند إلى الله تعالى إنما هو بمعنى الإبداء، وحيث إن منشأ البدء إنما هو علمه تعالى بالموانع وعدم إخبار النبي والوسيء بها، فمن أجل ذلك أسند البدء إلى الله تعالى وتقدس، وهو بمعنى أن الله تعالى أظهر ما خفي على النبي بالوسيء. فإذا الشيعة ملزمة بالقول بالبدء ولا مناص من ذلك، فإنه قد يظهر الخلاف أخبار الأنبياء والأوصياء، ولا يمكن إلا حمل ذلك على البدء، لا يمكن الحمل على الخطير أو الغفلة والنسيان والجهل بالواقع. بالواقع ذكرنا أن البدء يتوقف على مقدمات، تقدم الكلام في هذه المقدمات والنتائج المترتبة على هذه المقدمات أمورا تقدم الكلام في جملة منها، بقي الكلام في الأمر الرابع والخامس. الأمر الرابع فقد ذكرها السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن حكمة البداء هي أن الإنسان ملزم ومستر بالاعتراف والإقرار بأن الله تعالى قادر على كل شيء، وأن العالم بأسره وبكافة أنواعه وأصنافه وأشكاله وخصائصه مربوط بذاته تعالى وتقدس وقدرته وسلطنته، ولا يمكن افتراض خروج ذرة تحت سلطنة الباري عز وجل، وإلا لزم أن تكون تلك الذرة واجبة الوجود وأعضاء خلفا. فإذن العالم بأسره وبكافة أشكاله وأصنافه وأنواعه داخل في تحت قدرة تعالى وتقدس وسلطنته، فإن إحداث والإبقاء والإيجاد والإعدام كل ذلك بيده تعالى وتقدس. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن البداء علاقة بين الإنسان وربه، فإن الإنسان معترف وعالم بأن كل شيء بيد الله تعالى وتقدس، وله المحض والإثبات، وله الإيجاد والإبقاء، كل ذلك بيده تعالى وتقدس. فإن ذلك يوجب توجه الإنسان إلى الله تعالى وتقدس بالدعاء إلى قضاء حاجياته وطلب حل مهماته وقيامه بالإحسان بالوالدين والمؤمنين وغيرهم، وقيامهم بالتصدق على الفقراء والضعفاء والأيتام وما شاكل ذلك، وكذا يتوجه إلى الله تعالى ويتذرع بطول العمر والصحة والعافية وحسن العاقبة، كل ذلك من جهة أنه معتقد أن كل أمر بيد الله تعالى وتقدس، كل ذلك بيده تعالى وتقدس. وأما إذا أنكرنا البدع وقلنا بأن ما جرى عليه قلم التقدير فهو ثابت لا يتغير ويستحيل أن يتغير، فعندئذ لا أثر للدعاء. فإنما جرى عليه قلم التقدير فهو كائن، وما لم يجر عليه التقدير فهو يستحيل أن يوجد، دعا أو لم يدعو. فإذا لا أثر للدعاء ووجوده كالعدم. فإذا لم يكن أثرا للدعاء فهو سبب ليأس الإنسان عن الدعاء ويأتي الإنسان عن زحمته تعالى وتقدس. ولهذا لا يقوم بالدعاء يترك الدعاء ويترك التصدق على الفقراء والإحسان بالوالدين وما شاكل ذلك وما شاكل ذلك فإذن حكمة البدع وأنه يتوجه إلى الله تعالى ويتذرع بالدعاء إلى قضاء حاجياته وطلب حل مهماته في الدنيا والآخرة. وما شاكل ذلك من الأمور الخيرية. هكذا ذكره السيد المستعاذ قدس الله نفسه. ولنا تعليق على ذلك. فإن البدع يرتكز على ركيزتين. الركيزة الأولى أن الحوادث الواقعة في الخارج على نحوين. الأول أن وقوعها حتمي وضروري وغير قابل للتغيير. الثاني أن وقوعها منوط بعدم وجود الموانع. بعدم وجود الموانع ووجود الشرائط ووجود الشرائط. الركيزة الثانية أن النبي أن الله تعالى أخبر نبيه ووسيه بوقوع حادثة ولم يخبره بموانعه أو بشروطه. لم يخبره بذلك. ففي مثل ذلك ظهر الخلاف وهذا هو البدع أي بمعنى الإبداع. فالبدع منوط بهاتين الركيزتين معا وبانتفاع هاتين الركيزتين أو إحداهما ينتفي البدا. فإذا انتفت الركيزة الثانية كما إذا أخبر الله تعالى نبيه أو وسيه بأصل وقوع الحادثة وموانعه أيضا وشروطه أيضا فعندئذ لم يفعل البدا أو لم يخبره أصلا لا بأصل القضية ولا بموانعه فإذا لم يحدث البدا وظهور الخلاف. فالبدا كما يتوقف على الركيزة الأولى وأن الأشياء على قسمين قسم منها وقوعها حتمي وقسم منها وقوعها ليس بحتمي وبيده تعالى وتقدس محو إثباته. كما يتوقف البدا على الركيزة الثانية لأن الله تعالى أخبره بوقوع أصل القضية ولم يخبره بموانعه أو بشروطه فإذن البدا يتوقف على توفر هاتين الركيزتين معا وبانتفاع إحداهما ينتفي البدا فلا بدا حينئذ. وهذا بخلاف الدعاء فإنه يكفي في الدعاء والتوجه إلى الله تعالى الركيزة الأولى فقط. فإن الأشياء إذا كانت بيد الله تعالى وله المحض والإثبات فهو منشأ للدعاء ومنشأ لتوجه الإنسان إلى الله تعالى تقدس وتلات قضاء حاجياته وحل مهماته وما شاكل ذلك. فإذا فرق بين الدعاء وبين البداء، فإنكار البداء لا يوجب لغوية الدعاء وكونه لغوا وبلا أثر ووجوده كالعدم ليس كذلك. فإن البداء يتوقف على الركيزتين معا وبانتفاء إحدى الركيزتين ينتفي البداء، وأما الدعاء فهو يتوقف على الركيزة الأولى فقط. فإذا كانت الأشياء بيد الله تعالى وله المحض والإثبات فهذا منشأ لتوجه الناس إلى الله تعالى، والدعاء والتضرع والطلب الحاجة من الله تعالى وتقدس وقضاء حوائجه. فإذا ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن حكمة البداء هي أن البداء توجب توجه الناس إلى الله تعالى وتقدس، وإنكارها يوجب لغوية الدعاء ووجوده كالعدم، الأمر ليس كذلك. فإنه فرق بين الدعاء والبداء، فالبداء يتوقف على كلتا الركيزتين المذكورتين، فأما الدعاء فهو يتوقف على الركيزة الأولى فقط دون الثانية. فإذا فرق بين الدعاء وبين البداء، فما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه يطاب منه. وأما الأمر الخامس فقد ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن القول بعدم البداء يشترك مع القول بأن الله تعالى لا يقدر على محو ما جرى عليه قلم التقدير، يشترك مع هذا القول قلم التقدير ولا يمكن الالتزام بهذا القول، لا يمكن الالتزام بهذا القول. هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه، ولكن يرد عليه أولا ما ذكرناه من أن البداء يتوقف على المقدمات التي أشرنا إليها مع ذم المقدمة الخارجية إليها، وهي عشمة الأنبياء والأوصياء. فإن هذه المقدمة الخارجية بمثابة الجزء الأخير من العلة التامة للبداء، بمثابة الجزء الأخير من العلة التامة للبداء، فإن القول بعشمة الأنبياء والأولياء يستلزم ضرورة الالتزام بالبداء، والقول بعدم عصمة الأنبياء والأولياء يستلزم عدم القول بالبدائع، ولكن هذا لا يرتبط بنفي القدرة عن الله تعالى على محض ما جرى عليه قلم التقدير، فإنما جرى عليه علم قلم التقدير على نحوين: الأول أنه حتمي، الثاني أنه غير حتمي، ومحوه وإثباته بيده تعالى وتقدس كما سوف يأتي بحثه. فإذن القول بعدم البدع لا يشترك مع القول بأن الله تعالى لا يقدر على محض ما جرى عليه قلم التقدير، لا يشترك معه، فإن القول بالبدع وعدم القول به يدور مدار القول بعصمة الأنبياء والأوصياء وعدم القول بعصمتهما يدور مدار ذلك. وثانيا، إن أراد بجريان القلم أن القلم قد جرى قلم التقدير، إن أراد به العلم الأزلي، وأن الله تعالى يعلم جميع الأشياء الذي لا مبدأ لها ولا منتهى، يعلم جميع الأشياء بتمام سلسلتها الطولية والعرضية وأصنافها المختلفة وأشكالها المختلفة، يعلم بالعلم الأزلي. إن أراد ذلك فيرد عليه من العلم الأزلي لا يكون علة تامة للأشياء. العلم مهما كان لا يكون علة لمعلولها، فإن العلم هو كشف الواقع، سواء كان علما أزليا أو علما تحصيليا، لا فرق من هذه الناحية. حقيقة العلم هي الكشف، كشف الواقع على ما هو عليه. فإن الإنسان إذا علم أنه نام في الليل، لا شبهة في أن هذا العلم لا يوجب استراره إلى النوم وسلب الاختيار عنه، ونام باختياره. أو علم الإنسان بأنه يسافر غدا جزما، هذا العلم لا يوجب استراره إلى السفر، وله أن لا يسافر. فالعلم ليس علة للأشياء للمعلوم، ولا يوجب الاستراحة إليه، ولا فرق من هذه الناحية بين علم الله تعالى وعلم البشر. بقي هنا شيء